بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر بعض الأحكام الفقهية من كتاب الشرح الممتع للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، ونحن نتكلم حول الفقه. ومعنى الفقه هو الفهم، يعني لا بد أن تفهم. الفقه معناه في لغة العرب هو الفهم. نتكلم في كتاب الصلاة، وكنا نتكلم حول صفة الصلاة، كيف الإنسان يصلي، ما هي كيفية الصلاة. ولذا قلنا يا إخوان، وجب علينا جميعا أنا وأنتم أن نعلم أبناءنا وإخواننا ومن نحبهم، لأن الصلاة هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. الصلاة مهمة، كثير من الناس يغفلون عنها كأنهم يؤدونها أداء، وليست أداء، لا بد من إقامة. الصلاة لا بد من إقامتها. فقلنا في صفة الصلاة أيها الإخوة، كما بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام للمسيء في صلاته، يسبغ الوضوء أولاً ثم يستقبل القبلة ثم يكبر. وقلنا أيها الإخوة، التكبير، كثير من الناس يغفلون عن أهمية التكبير ويغفلون عن معنى التكبير. فأنت تقول الله أكبر بلسانك، معتقدا بقلبك أن الله أكبر من كل شيء، أكبر من السماوات، أكبر من الأرض، أكبر من كل شيء. لا بد أن يكون في اعتقادك هذا. ثم أيضا في الصلاة لا بد أن تنطق بكلمة الله أكبر. ربما أن بعض الناس يأتي مستعجل ويحاول إدراك الإمام ولا يقول الله أكبر، وإنما يدخل مع الإمام بدون قول الله أكبر. فلا بد للإنسان يا إخوان أن يحرص كل الحرص على بداية الصلاة، وهي الله أكبر. لا تنعقد الصلاة، الصلاة لا تنعقد إلا إذا قال الإنسان الله أكبر. وإذا قال الله أكبر بنية، لا بد أن تعتقد أن الله أكبر من كل شيء. فأنت تقول الله أكبر رافعا يديك ممدودة الأصابع، إما إلى حذو المنكبين وإما إلى فروع الأذنين، كله جائز، لكن ما ورد إلا صفتين فقط في رفع اليدين في تكبيرة الإحرام، إما إلى فروع الأذنين وإما إلى المنكبين، هكذا هذا هكذا تقول الله أكبر. فلا بد يا إخوان المسلم المأموم المنفرد يسمع نفسه، أسمع نفسك الله أكبر، ولا يلزم أن يسمعها بجارك، لكن أنت تقول الله أكبر. أما الإمام فلا بد أن يسمع المأمومين الذين خلفه أو بعضهم الذين يلونه، لا بد أن يسمعهم يقول الله أكبر، ثم بعد ذلك يضع يده اليمنى على كوعه الأيسر، يضعهما على صدره، كما في حديث وائل ابن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه على صدره في الصلاة، ثم ينظر إلى موضع سجوده، ينظر إلى موضع سجوده، وإن نظر أحياناً أمامه جاز ذلك، إن نظر أحياناً أمامه، لكن يلتفت يميناً يلتفت شمالاً، لا يرفع بصره إلى السماء فوق، لا، لأن هذا التفات، وأعظم الالتفات هو رفع البصر إلى السماء. الإنسان إذا كان خاشع لا بد أن ينظر أسفل، ما ينظر فوق. وأنت خاشع ذليل لطاعة الله عز وجل، وأنت في عبادة، ولذا تضع نظرك في موضع سجودك. هذا ثم بعد ذلك تدعو دعاء الاستفتاح. ودعاء الاستفتاح أنواع كثيرة، وينبغي للإنسان إذا حفظها أو حفظ بعضا منها أن يقولها أحياناً، أحياناً يقول هذا وأحياناً يقول هذا، لا يجمعها، وإنما دعاء الاستفتاح يقول واحداً في الصلاة فقط من دعاء الاستفتاح، وأقصرها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا هو أقصر أدعية دعاء الاستفتاح. وكان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يحبه ويقوله دائما، وهو أيضا جائز وسنة ينبغي للإنسان أن يحرص عليه. وهناك دعاء آخر، دعاء آخر أيضا من أدعية الاستفتاح، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي بالماء، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وشيخ الإسلام ابن تيمية جمع رسالة فيها أنواع الاستفتاحات التي يقولها الإنسان في صلاة الليل أو في الصلوات الأخرى، في المجلد 22 من فتاوى ابن تيمية رحمه الله، لمن أراد الإطلاع على مجموع الاستفتاحات التي وردت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. المهم أحبتي، إذا قلنا قول لا بد أن تفهم هذا القول. أنت إذا خاطبت بشر من البشر تفهم الكلام الذي تقوله وتفهم الكلام الذي يقول لك، فأنت في الصلاة خاطب الله، لا بد أن تفهم الكلام الذي تخاطبه به وماذا تريد من هذا الكلام الذي تقوله. ولذا إذا قلت سبحانك اللهم وبحمدك تفهم معناها. ما معنى سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك؟ كل هذا ثناء على الله عز وجل، تنزه الله عن المثيل، تنزه الله عن النقص، تنزه الله عن الشبيه. تبارك اسمك، فتشهد أن اسم الله مبارك، اسم الله مبارك. إذا قلت بسم الله ربنا يبارك لك، بسم الله في القراءة، بسم الله في الأكل، بسم الله في الصلاة، بسم الله في كل شيء. وتبارك اسمك وتعالى جدك، تعالى، تعالت عظمتك التي لا يساويها أي عظمة. أنت يا رب عظيم، أنت يا رب عظيم، أعظم من السماوات، أعظم من الجبال، أعظم من كل شيء. فلا بد أن تفهم هذا الثناء الذي تخاطب به ربك سبحانه وتعالى. وإذا كنت لا تعرف اللغة العربية افهم، اسأل إخوانك الذين يترجمون لك هذا المعنى، لأن هذا المعنى لا بد أن تفهمه وأن تخاطب ربك بكلام تفهمه. وتبارك اسمك، هذا كله ثناء وتعظيم لله عز وجل. ثم بعد ذلك توحده، لأن الله كامل، لأن الله كامل. ولذا قال العلماء أن قوله سبحانك اللهم وبحمدك الواو هنا ليست عاطفة ولكنها واو المعية، يعني أسبحك أنزهك مع حمدك، فأنا أنزهك أنت كامل من كل شيء، وأحمدك على كمالك وأشكرك على كمالك. ونحن نعلم أيها الإخوة أن حمد الله أو شكر الله لا بد أن يكون فيه اثنين، محبة وتعظيم، لا بد أن يكون كل عبادة وكل شكر وكل حمد لله لا بد أن يكون محبة لله عز وجل وتعظيم. كيف لا نحب الله يا إخوان؟ الذي خلقنا، الذي رزقنا، الذي أوجدنا من العدم، خرجنا من بطون أمهاتنا ضعاف، وربانا سبحانه وتعالى، ووضع فينا العقول حتى كبرنا، وهدانا سبلنا، كيف لا نحبه؟ كيف لا نحب الله عز وجل؟ لا بد من محبته وأيضاً تعظيمه، نعظم الله، نوقره، نخاف منه، إذا عصيناه نخاف منه، نخاف من عقابه، فلا بد من تعظيمه وتوقيره، ولا بد أيضاً من محبته سبحانه وتعالى. وكل هذا في دعاء الاستفتاح، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ما فيه إله يستحق العبادة إلا أنت، لأنك الكامل، كامل في ذاتك، كامل في صفاتك، كامل في أفعالك، كيف لا نعبدك؟ فالعبادة لك يا رب، لا لصنم ولا لملك من الملائكة ولا لنبي مرسل، وإنما العبادة لك سبحانك وتعالى. ولذا معنى كلمة إله يعني إله يعني مألوه، معنى مألوه يعني معبود، فربنا سبحانه وتعالى تكون العبادة له. فأنت إذا قلت لا إله غيرك، هذه كلمة التوحيد، وهذه دعوة الرسل، كل الرسل يدعون إلى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وأنت تقول لا إله غيرك. ما هو مقتضى هذه الكلمة؟ إذا قلت هذه الكلمة هذا اعتراف، ما هو مقتضاها؟ لها مقتضى مهم يا إخوان، هو الاستسلام لله عز وجل، تنفذ أوامره وتجتنب نواهيه، هذا هو مع مقتضى لا إله إلا الله. وأما أن الإنسان يقول لا إله إلا الله ولا يصلي، يقول لا إله إلا الله وهو يكذب، يقول لا إله إلا الله وهو يغش، يقول لا إله، لا، أنت إذا قلت لا إله إلا الله لا بد أن تعمل بمقتضاها. ولذا كان الكفار لما قال لهم الرسول قولوا لا إله إلا الله عرفوا مقتضاها، قالوا لا، نترك أصنامنا لأجل لا إله إلا الله؟ إله واحد ونترك 360 صنم؟ هذا غير معقول يا محمد. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا أنه إله واحد، الذي خلق السماوات، الذي خلق الأرض، الذي خلق المخلوقات، هو إله واحد سبحانه وتعالى، فهذا هو اعتراف. فأنت صادق في كلامك إذا قلت لا إله غيرك، إذا كنت صادق في أنه لا إله إلا الله تكون العبادة خالصة له سبحانه وتعالى، وتكون العبادة على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا دعاء الاستفتاح الذي تقدمه في صلاتك، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. إذا ما فهم أحد معنى كلمة من هذا الاستفتاح يسألني عنها وأنا أخبره، أو يسأل إخوانه ويخبرونه، أو يراجع هذا الكتاب الشرح الممتع، أو يراجع كتاباً آخر اسمه الروض المربع، أو يراجع كتب الفقه، هذا موجود فيها دعاء الاستفتاح وأيضاً معناه. المهم أن الإنسان إذا تكلم بكلام لا بد أن يفهم هذا الكلام. وأما الاستفتاح الثاني واضح، ولله الحمد، بعدما تكبر تكبيرة الإحرام وتدعو دعاء الاستفتاح تقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. هذه المباعدة ما فيها أبعد من بين المشرق والمغرب، ما فيه مسافة أبعد مما بين المشرق والمغرب. تقول: يا رب بعد عني الخطايا، لا أريد الخطايا، أبعدها عني بقدرتك وعظمتك. وإذا جاءت الخطايا فأبعد عني عقوبتها. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. ولذا يقول العلماء: أطول مسافة كما يقولون إما بين السماء والأرض وإما بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي بالماء والثلج، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. الثوب الأبيض إذا جاء فيه نقطة صغيرة سوداء يتبين. ولذا يطلب الإنسان من ربه أن يبعد عنه الخطايا التي وقعت منه، لأن الإنسان قد يقع منه الخطايا. يطلب من رب سبحانه وتعالى أن ينظفه من الخطايا كما يكون الثوب الأبيض ما فيه شيء من الوسخ. ثم بعد ذلك يقول: اغسلني بالماء والثلج والبرد. بعد إزالة هذه الذنوب اغسلها مني يا رب. وهذا أيضا التجاء إلى الله عز وجل وطلب العون من الله عز وجل، لأنك ستقول في الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا التجاء إلى الله عز وجل. تقول دعاء الاستفتاح، بعد ما تنتهي من دعاء الاستفتاح ماذا تقول؟ هذا درسنا اليوم الذي نقوله إن شاء الله. بعد دعاء الاستفتاح يقول: ثم يستعيذ. وكلنا نعرف معنى يستعيذ، يعني يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن شاء قال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإن شاء قال: أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم. كله جائز، لكن هذه الاستعاذة أعوذ بالله، هذه الاستعاذة للقراءة، لأنك ستقرأ الفاتحة تستعيذ، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا إذا أردنا أن نقرأ القرآن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فهذه الاستعاذة للقراءة وليست للصلاة، لأنها لو كانت للصلاة لكانت تلي تكبيرة الإحرام أو قبل تكبيرة الإحرام. ما هي فائدة الاستعاذة؟ ليكون الشيطان بعيدا عن قلب المرء، لأن الشيطان أيها الإخوة ربنا جعل له سلطة على ابن آدم. لماذا جعل الله سلطة للشيطان على ابن آدم؟ اختبار يا إخوان. نحن نقول: أخبرنا أن الله خلقنا في هذه الدنيا للاختبار، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فربنا خلقنا في هذه الدنيا للاختبار، كل شيء في هذه الدنيا للاختبار، التكاليف الشرعية للاختبار، الأموال للاختبار، الأولاد للاختبار، الصحة للاختبار، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وجعل مع كل واحد ملائكة يكتبون ما يقول وما يفعل. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول: أحصاه الله ونسوه. عملك الذي عملته قبل 10 سنوات نسيته، لكن ربنا سبحانه وتعالى محصيه وهو موجود. الملائكة الكرام الحفظة يكتبون ما تقول وما تفعل. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فالإنسان عنده أعداء كثير، ومنهم هذا الشيطان، وعلى رأسهم هذا الشيطان، وجنوده الكفر كلهم جنود لهذا الشيطان. فأنت إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ابتعد الشيطان عن قلبك. ولذلك إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند القراءة ربنا سبحانه وتعالى يجعل لك فرجا منه، تستطيع أن تتدبر القرآن وتفهم معانيه وتنتفع به. لكن لو لم تقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تفهم معاني القرآن، ولأن الشيطان يجلس على قلبك فلا تستطيع أن تتدبر ولا تستطيع أن تفهم. ولذا نجد كثيرا من الناس إذا قرأ القرآن وكان في نيته حب القرآن تجده يسرع بالقراءة، الشيطان يقول له أسرع حتى لا يتدبر، لا يفهم معاني هذا الكلام. وهذا القرآن كلام الله، أحسن كلام، إذا قرأته تفهم تدبر. الله يقول كتاب مبارك، هذا القرآن مبارك، أنزلناه إليك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولذا الشيطان يأتيك وأنت تقرأ القرآن أسرع أسرع، خلص بسرعة، ولذا لا تفهم مع ما تقول. فإذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تستطيع أن تتدبر القرآن وتفهم معانيه وتنتفع بها. لأن هناك فرق يا إخوان بين أن تقرأ القرآن وقلبك حاضر، وبين أن تقرأ وقلبك لاهن. إذا قرأته وقلبك حاضر حاول قدر استطاعتك أن تحضر قلبك وتفهم الكلام، يحصل لك من معرفة المعاني والانتفاع بالقرآن ما لم يحصل لك إذا قرأته وأنت غافل. يعني لو قرأت مثلا ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، تفكر فيها، هل ألهانا هذا المال والعمل حتى نموت ونزور المقابر ونذهب إلى المقابر؟ إذا قرأت قوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، تقول نعم أنا سأسأل عن النعيم الذي أعطاني، الله أعطاني مال، الله أعطاني سمع، الله أعطاني بصر، سيسألني بماذا استخدمته، استخدمت البصر في أي شيء، استخدمت السمع في أي شيء. فالإنسان إذا تدبر يحصل له من المعاني الشيء الكثير أيها الإخوة. ولذا ينبغي للإنسان أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ولذا شرع تقديم الاستعاذة على القراءة في الصلاة وخارج الصلاة. ولذا قال بعض العلماء ومنهم ابن حزم رحمه الله، ابن حزم من علماء الظاهرية له كتاب عظيم اسمه المحلى، يقول الاستعاذة واجبة من الشيطان الرجيم، لأن الله يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ولذا إذا قال الإنسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يفهم معناها، ما معنى أعوذ بالله؟ أي ألتجئ وأعتصم بالله عز وجل، لأنك كلما تعوذت بالله من الشيطان الرجيم يصغر حتى يكون مثل الذباب. ولذا لما قال رجل لما تعست ناقة الرسول عليه الصلاة والسلام قال تعس الشيطان، قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تقول هذا الكلام، لأنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم حتى يكون مثل الجبل ويقول صرعته بقوتي. قال إذن ماذا أقول يا رسول الله؟ قال قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنه يتصاغر حتى يكون مثل الذباب، يتصاغر عدوك حتى يكون مثل الذباب. وأنتم تعرفون أن كيد الشيطان كله بالوسوسة، لكن جنودهم الذين يؤثرون على الإنسان فمعنى أعوذ بالله ألتجئ وأعتصم به سبحانه وتعالى. ولذا العلماء رحمهم الله والشعراء أيضا في أقوالهم يقولون الله سبحانه وتعالى هو الملاذ والمعاذ، الملاذ في الخير والمعاذ عن الشر سبحانه وتعالى. لكن ما معنى الشيطان؟ ما معنى كلمة الشيطان؟ الشيطان أيها الإخوة اسم جنس يشمل الشيطان الأول الذي لعنه الله وطرده من رحمته وأخرجه من الجنة، الذي أمر بالسجود لآدم فلم يسجد، وأيضاً يشمل ذريته، هذا هو الشيطان. إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تعرف الشيطان الأول الذي أغوى أباك وكان سبباً في إخراجه من الجنة، وتعلم أنه عدوك، ليس بينك وبينه صلح حتى تموت، ما في بينك وبينه صلح ولا هدنة. الأعداء في هذه الدنيا من البشر يمكن أن يكون بينك وبينهم هدنة، لكن هذا الشيطان لا، دائماً يتحداك، دائماً يقول أنا عدوك. ولذا أخبرنا الله عز وجل أن هذا الشيطان عدو مضل مبين واضح دائماً، يقول إذا أردت الصلاة يقول أنا أتحداك، لا بد أن أشغلك عن صلاتك، لا بد أن أشغلك عن وضوءك، لا وإذا دخلت في صلاتك يأتي بينك وبين أخيك ويقول أفرق بينك وبين زميلك. ولذا أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الشياطين تدخل بين الإنسان وأخيه في الصفوف حتى في الفرج الصغيرة مثل أولاد الغنم الصغار. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نتقارب حتى لا يكون بيننا في الصفوف فرج. فالشيطان الذي تتعوذ بالله منه هو الشيطان الأول الذي أمر بالسجود وذريته. ولذا سمي شيطان من شطن أي بعودا، لأنه مبعد عن رحمة الله عز وجل، فإن الله لعنه، معنى لعنه أي طرده وأبعده عن رحمته. بعض من العلماء يقولون لا، ليس من شطن وإنما من شاط، وهذه بعيدة بعض الشيء ولو كانت معقولة، يعني شاط إذا غضب، لأن الشيطان دائما طبيعته الطيش والغضب والتسرع، ولهذا لم يتقبل أمر الله سبحانه وتعالى بالسجود لآدم، بل رده فورا وأنكر السجود وقال أسجد لمن خلقت طينا. لكن المعنى الأول شاطنا هو الأقرب، ولذلك لم يمنع من الصرف لأن النون فيه أصلية. فالشيطان الذي نتعوذ منه هو الشيطان الأول وذريته، كلهم نتعوذ منهم، وأيضاً نتعوذ من جنوده في سورة الناس من الجنة والناس. والشيطان الرجيم، ما معنى كلمة الرجيم؟ الرجيم يا إخوان قد يكون بمعنى راجم في اللغة العربية، وقد يكون بمعنى مرجوم، لأن كلمة فعيل تأتي دائماً بمعنى فاعل وتأتي بمعنى مفعول، يعني من إتيانها بمعنى فاعل مثل سميع، بصير، عليم، الأمثلة كثيرة، وأيضاً تأتي بمعنى مفعول مثل جريح وقتيل وكثير وما أشبه ذلك. ولذا قال العلماء الشيطان رجيم بالمعنيين، مرجوم بلعنة الله وطرده من رحمة الله والعياذ بالله سبحانه وتعالى منه وطرده وإبعاده عن رحمته، وهو أيضاً راجم يرجم غيره بالمعاصي، فإن الشياطين نسأل الله العافية تؤز أهل المعاصي إلى المعاصي أزاً. ما معنى تؤزهم؟ تشدهم تقويهم. انظروا الذين يرقصون كيف يرقصون كأنهم مجانين، لأن الشياطين تؤزهم أز، نسأل الله العافية. هذا الإنسان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عرفنا معنى أعوذ وعرفنا الشيطان، ثم بعد ذلك إذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يبسمل. معنى يبسمل، هنا قال يستعيذ وهنا قال يبسمل، معنى يبسمل أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم. ولذا المؤلف رحمه الله أتى بكل كلمة بحرف، يعني أتى بالباء والسين والميم واللام. ولذا أهل اللغة العربية يسمون هذا التصرف، يعني يبسمل أو يستعيذ أو يبسمل وما إلى ذلك، هذا التصرف عند أهل النحو يسمونه النحت، لأن الإنسان ينحت الكلمات حتى استخلص هذه الكلمة. ولذا بسم الله تتضمن جار ومجرور ومضاف إليه. ولذا هذه البسملة لا بد أن تكون متعلقة بشيء. بسم الله متعلقة بشيء، ما هو الذي تتعلق به؟ لا بد أن تتعلق بفعل، فإذا قلت في الصلاة بسم الله يعني بسم الله أصلي، إذا أردت أن تقرأ تقول بسم الله يعني بسم الله أقرأ، إذا أردت أن تكتب تقول بسم الله أكتب. فلذلك نقول لا بد أن تكون بسم الله متعلقة، يعني أنت تطلب، كما قلنا بسم اسم الله مبارك، فأنت تقول بسم الله أقرأ، بسم الله أكتب، بسم الله. ولذا قال العلماء بسم الله أكتب يعني فعل متأخر، لأنه كما قالوا في فائدة، إذا كان الفعل متأخر أولاً التبرك بتقديم اسم الله عز وجل بسم الله أكتب، ثانياً الحصر، لأن تقديم المعمول يفيد الحصر، فأنت تقول بسم الله أقرأ، بسم الله أكتب. وهنا ما معنى الله؟ الله سبحانه وتعالى هو علم على الذي خلقك، علم على الذي رزقك، مثل الجنة. ما هي الجنة؟ كل واحد يتمنى الجنة، ما هي الجنة؟ هي الدار التي أعدها الله لعباده المتقين الذين ينفذون أوامره ويجتنبون نواهيه. فأنت تقول بسم الله، الله علم على الرب عز وجل ولا يسمى به غيره. الله سبحانه وتعالى، الله هو الذي خلق السماوات والأرض، واسم الله علم عليه. ولذا أصله الإله، الله أصله الإله، لكن حذفت الهمزة تخفيفاً لكثرة الاستعمال، فأصل الله إله. معنى إله يعني مألوه. ما معنى مألوه؟ يعني معبود محبة وتعظيما. فالله أصله إله، إله مصل معناها مألوه، مألوه معناه هو المعبود محبة وتعظيما. فأنت تقول بسم الله الرحمن، والرحمن أيضا اسم من أسماء الله عز وجل، وهو من حيث الإعراب صفة. يعني ما معنى الرحمن؟ رحمته واسعة، وسعت كل ما في السماوات وما في الأرض. ربنا سبحانه وتعالى خلق 100 رحمة، وعنده 99 رحمة، ورحمة تركها للمخلوقات يرحم بعضها بعضا بها. فرحمة الله وسعت كل شيء، فالله سبحانه وتعالى هو الرحمن. وهو ذو الرحمة الواسعة الواصلة لجميع الخلق، والرحيم الرحمة إلى المرحوم التي تصل إلى المرحوم. لكن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والاستفتاح والبسملة كلها يقولها سراً، سواء كانت في صلاة سرية أو كانت في صلاة جهرية فإنه يقولها سراً. لكن يأتينا سؤال: هل هذه البسملة بسم الله الرحمن الرحيم من الفاتحة؟ هل هي من الفاتحة وإلا هي آية مستقلة يفتتح بها كل سورة من القرآن ما عدا براءة؟ وهذا هو الصحيح، أنها آية مستقلة يفتتح بها كل سورة إلا سورة براءة، لأن براءة لم ينزل فيها البسملة، لأنه لو نزلت بين الأنفال وبين براءة البسملة لوجب بقاؤها. وهذا اجتهاد من الصحابة رضوان الله عليهم أنهم لم يجدوا بسم الله الرحمن الرحيم. وربنا سبحانه وتعالى نعتقد اعتقاداً جازماً أنه حافظ القرآن، حافظ القرآن، ولذا قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهو اجتهاد من الصحابة جعلوا براءة بدون بسملة، لكنه اجتهاد موافق للواقع ولله الحمد. لكن نقول: بسم الله ليست من الفاتحة ولكنها آية مستقلة، لكن بعض آية في سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. يأتينا إنسان ويسأل: لماذا أو ما هو الدليل على أنها ليست من الفاتحة؟ ما هو الدليل على أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست من الفاتحة؟ الأدلة كثيرة، لكن منها ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله عز وجل: أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله، إلى آخر الحديث الصحيح، الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم. سبحان الله يا إخوان، الإنسان إذا دخل في الصلاة هل يتصور أنه يخاطب ربه وأن ربه يرد عليه؟ كثير من الناس ما يتصور، كثير من الناس ما يتصور هذا التصور، يعني إذا قلت الحمد لله رب العالمين الله يرد عليك، الله يقول حمدني عبدي، إذا قلت الرحمن الرحيم الله يرد عليك، إذا قلت المالك يوم الدين يقول الله مجدني عبدي يرد عليك. هل نتصور هذا يا إخوان إذا دخلنا الصلاة؟ لو أننا تصورنا هذا لخشعنا فيها ولما شبعنا من الصلاة، لكن كثير من الناس يدخل فيها ولا يظن أن عنده أحد، لا الله ولا الملائكة ولا غيرهم، الملائكة يكتبون. الصلاة صحيحة أو باطلة، هذا يتلاعب في الصلاة ويكتبون. ربنا سبحانه وتعالى يخاطبك، ولذا ربنا سبحانه وتعالى بيّن أنك بين يدي الله إذا قلت الله أكبر. فالدليل على أن الفاتحة، أن بالبسملة ليست من الفاتحة، أنه قال إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، ما قال بسم الله الرحمن الرحيم. وأيضا حديث أنس: صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. لكن لو قال إنسان: هذا المصحف الذي بين أيدينا مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم آية، ماذا تقول فيها؟ هذا على قول بعض العلماء يقولون إنها آية من الفاتحة، وهم من علماء الشافعية. لكن القول الراجح الذي رجحه الشيخ في هذا الكتاب الشرح الممتع، ورجحه كثير من العلماء، أنها ليست من الفاتحة، والفاتحة سبع آيات. الفاتحة سبع آيات، كيف نوزع الفاتحة على هذا القول الذي يقول إنها سبع آيات؟ هذه سبع آيات بالاتفاق، ما في خلاف أن الفاتحة سبع آيات، هي السبع المثاني. كيف نوزع الفاتحة على هذا القول أنها سبع آيات؟ نأتي نقول الحمد لله رب العالمين، هذه الأولى، الرحمن الرحيم الثانية، مالك يوم الدين الثالثة، إياك نعبد وإياك نستعين الرابعة، اهدنا الصراط المستقيم الخامسة، صراط الذين أنعمت عليهم السادسة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين السابعة. ولذا يقولون هذا التوزيع هو المطابق للمعنى وللفظ، أما مطابقته لللفظ فإذا وزعنا الفاتحة على هذا الوجه صارت الآيات متناسبة ومتقاربة، ليست آية أطول من الآية الأولى. لكن إذا قلنا اهدنا الصراط المستقيم، هذه الآية السادسة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صارت السابعة طويلة لا تتناسب مع الآية السابقة، ولذا يقولون هذا تناسب لفظي. وأيضا قالوا التناسب المعنوي، الله سبحانه وتعالى قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، انتبهوا لهذا، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، يعني الفاتحة نصفين بين الله وبين العبد. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. هذه ثلاث آيات كلها لله، كلها ثناء لله عز وجل. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فيقتضي أن يكون النصف هي إياك نعبد وإياك نستعين، وهي الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فتكون الآيات الثلاث الأولى لله تعالى، والآيات الثلاث الأخيرة للعبد، وإياك نعبد وإياك نستعين الآية الوسطى بين العبد وبين ربه. هذا هو الدليل، والأدلة أيضا كثيرة عند العلماء رحمهم الله. لكن نحن نقول يا إخوان إن البسملة آية مباركة ينبغي للإنسان دائما أن يذكرها في كل شيء، ثم بعد ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم ماذا يقول؟ يستفتح، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ثم بعد ذلك يقرأ الفاتحة، يقرأ الفاتحة، ما قال يقرأ فاتحة وإنما يقرأ الفاتحة. ولذا قال العلماء إن أل هذه للعموم، يعني يقرأ الفاتحة كاملة مرتبة بآياتها وكلماتها وحروفها وحركاتها، هذا معنى أل، يعني للعموم في كل شيء. وهذا درسنا القادم إن شاء الله، أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والآن يسمعنا عبد العزيز بعض ما تيسر من القراءة في هذا الكتاب المبارك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي وللمسلمين قوله ثم يقول، أي بعد ما سبق من التكبير ووضع اليدين وغير ذلك، سبحانك اللهم وبحمدك. وهذه جملة تتضمن التنزيه والإثبات، تتضمن التنزيه في قوله سبحانك اللهم، والإثبات في قوله وبحمدك، لأن الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع محبته وتعظيمه، فتكون هاتان الجملتان جامعتين للتنزيه والإثبات. وقوله سبحانك اسم مصدر من سبح يسبح، والمصدر تسبيح، واسم المصدر سبحانا دائما منصوب على المفعولية المطلقة محذوف العامل مضاف. ففيه ثلاثة أشياء: أولا أنه منصوب على المفعولية المطلقة دائما، والثاني أنه محذوف العامل دائما، والثالث أنه مضاف دائما. ومعناه تنزيها لك يا رب عن كل نقص، والنقص إما أن يكون في الصفات أو في مماثلة المخلوقات، فصفاته التي يتصف بها منزه فيها عن كل نقص، يتصف بالعلم الكامل وبالحياة الكاملة وبالسمع الكامل وبالبصر الكامل وهكذا. جميع الصفات التي يتصف بها هو فيها منزه عن النقص، وكذلك منزه عن أن يوصف بصفة نقص محضة، مثل أن يوصف بالعجز أو الظلم أو ما أشبه ذلك. منزه عن مماثلة المخلوقات ولو فيما هو كمال في المخلوقات، فإن الله تعالى منزه عنه، فمنزه عن أن تكون صفاته الخبرية كصفات المخلوقين، مثل الوجه واليدين والقدم والعينين، ومنزه أن تكون صفاته الذاتية المعنوية كصفات المخلوقين، فعلمه ليس كعلم المخلوقين، لأن علم المخلوق كله نقص في ابتدائه، لأنه مسبوق بجهل، وفي غايته لأنه ملحوق بالنسيان، وفي شموله لأنه قاصر، حتى روحك التي بين جنبيك لا تعلم عنها شيئا، كما قال تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، حتى ما تريد أن تفعله غدا لست على يقين من أن تفعله، لكنك ترجو وتؤمل، وإلا فلا تعلم نفس ماذا تكسب غدا. إذن هذا نقص عظيم في العلم، أما الله عز وجل فإنه كامل العلم. كذلك أيضا لا يماثل المخلوق في صفاته الفعلية، مثل الاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء إلى الفصل بين العباد، والرضا والغضب وما أشبه ذلك. وإن وافقها في الاسم فالاسم هو الاسم، ولكن المسمى غير المسمى. فالصفة هي الصفة، ولكن الموصوف غير الموصوف، فلا تماثل بين الخالق والمخلوق. إذن ينزه الله عن ثلاثة أشياء: عن النقص في صفات الكمال، عن صفات النقص المجردة عن الكمال، عن مماثلة المخلوقين. وتمثيله بالمخلوقين نقص، لأن تسوية الكامل بالناقص تجعله ناقصا. قال الشاعر: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. إذا قلت عندي سيف عظيم ومدحته مدحا كثيرا، ثم قلت هو أمضى من العصا، فإنه يهبط هبوطا عظيما ولا ترى لهذا السيف قدرا، لأنك نفيت أن يكون مماثلا للعصا. وسيف يمكن أن يتصور الإنسان مماثلته للعصا ناقص لا ريب في ذلك. أما الحمد فهو وصف المحمود بالكمال، الكمال الذاتي والفعلي، فالله سبحانه وتعالى كامل في ذاته، ومن لازم كماله في ذاته أن يكون كاملا في صفاته، كذلك في فعله، ففعله دائر بين العدل والإحسان، لا يمكن أن يظلم، بل إما أن يعامل عباده بالعدل وإما أن يعاملهم بالإحسان. فالمسيء يعامله بالعدل كما قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، لا يمكن أن يزيد. والمحسن يعامله بالفضل كما قال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. ففعله عز وجل دائر بين الأمرين، ومن كان فعله دائرا بين هذين الأمرين العدل والفضل فلا شك أنه محمود على أفعاله كما هو محمود على صفاته. إذا جمعت بين التنزيه والكمال في قولك: سبحانك اللهم وبحمدك، فعلى هذا فالواو تفيد معنى المعية، يعني ونزهتك تنزيها مقرونا بالحمد. قوله: وتبارك اسمك، اسم هنا مفرد لكنه مضاف، فيشمل كل اسم من أسماء الله. وهل المراد بالاسم هنا المسمى كما في قوله: تباركت يا ذا الجلال والإكرام؟ ويكون المراد بتبارك اسمك أي تباركت، كقوله: سبح اسم ربك الأعلى، والمسبح الله المسمى. أو أن المراد أن اسم الله نفسه كله بركة. وإذا كان اسم المسمى بركة، فالمسمى أعظم بركة وأشد وأولى. فالجواب الثاني أظهر، لأننا نسلم فيه من التجوز بالاسم عن المسمى، ولأنه يلزم منه تبارك المسمى. أمثلة من بركة اسم الله: لو ذبحت ذبيحة بدون تسمية لكانت ميتة نجسة حراما، ولو سميت الله عليها لكانت ذكية طيبة حلالا. وأيضا إذا سميت على الطعام لم يشارك الشيطان فيه، وإن لم تسم شارك. وإذا سميت على الوضوء على قول من يرى وجوب التسمية صح وضوءك، وإن لم تسمي لم يصح وضوءك. وعلى قول من يرى استحبابها يكون وضوءك أكمل مما لو لم تسمي. فهذه من بركة اسم الله عز وجل. وتعالى جدك، تعالى أي ارتفع ارتفاعا معنويا، والجد بمعنى العظمة، يعني أن عظمتك عظمة عظيمة عالية لا يساميها أي عظمة من عظمة البشر، بل من عظمة المخلوقين كلهم. ولا إله غيرك، هذه هي كلمة التوحيد التي أرسل بها جميع الرسل، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكما قال صلى الله عليه وسلم: ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فهي أفضل الذكر، ومعناها لا معبود حق إلا الله. فإله بمعنى مألوه، وهو اسم لا النافية للجنس، وخبرها محذوف تقديره حق. لا إله إلا الله إلا أداة استثناء، والله بدل من الخبر المحذوف، هذا أصح ما قيل في معناها وفي إعرابها. إذن معناها لا معبود حق إلا الله. فهل هناك معبود باطل؟ الجواب نعم، هناك معبود باطل وهو من سوى الله، لقوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وهذه الآلهة وإن سميت آلهة فما هي إلا أسماء لا حقيقة لها، فهي باطلة، كما قال تعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وهذه الكلمة لها مقتضى، فمقتضاها التسليم التام لله عز وجل، لأن العبادة مأخوذة من الذل، ومنه طريق معبد أي مذلل مسهل. فمقتضى هذه الكلمة العظيمة الاستسلام لله تعالى ظاهرا وباطنا، فأنت إذا قلتها تخبر خبرا تنطقه بلسانك وتعتقده بجنانك بأن الله هو المعبود الحق وما سواه فهو باطل. ثم تأمل كيف جاءت هذه الكلمة.
هذا هو المهم يا إخوان، هذا هو المهم، أنك إذا قلت لا إله إلا الله أنك تنطقها بلسانك وتعتقدها بقلبك، ولو تنفذ هذا القول وهذا الاعتقاد بالجوارح بطاعة الله سبحانه وتعالى. ولذا عرفنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه كبار قريش وقالوا نريد أن نتفاهم مع محمد، وجاءوا عند عمه أبي طالب قالوا: يا محمد، هل تريد ملكا ملكناك؟ هل تريد مالا أعطيناك ما تريد؟ هل تريد أن نزوجك الزوجة أحسن البنات زوجنا؟ ماذا تريد يا محمد؟ قال: كل ما تقولون لا أريده، أنا أريد منكم كلمة واحدة فقط، كلمة واحدة. قالوا: قل ولو ألف كلمة، ما دام أنها كلمة قل ألف كلمة. قال: قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله. هم يعرفون معناها، هم يعرفون معنى لا إله إلا الله، أنك إذا قلت لا إله إلا الله مقتضاها أنك تترك كل الآلهة. فقالوا: نترك 360 إله لأجل إله واحد؟ هذا ليس من المعقول. ولذا قال: وجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. انظروا إخوان، الشيطان نسأل الله العافية يزين للناس ويسهل لهم الأمور، مثل هذه الأمور الخبيثة يراها حسنة، كما قال فرعون لقومه: وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وهو يهديهم إلى طريق النار، نسأل الله العافية. فالمهم يا إخواني أن الإنسان إذا قال قول لا بد أن يكون عند كلامه. أنت إذا اعتقدت أن الله سبحانه وتعالى هو الواحد استسلم له في جميع أموره، وإذا أخطأت أو أغواك الشيطان يوم من الأيام عد إلى الله واستغفر، وربنا سبحانه وتعالى يقبل الاستغفار ويقبل التوبة، وربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم. ولذا قلنا وأوصينا وأوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثرة قول لا إله إلا الله وفهم معناها، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ولذا أحسن هدية تقدمها للذي سيموت عندك أنك تلقنه لا إله إلا الله، ما تجلس تصيح ولا لا، لقنه لا إله إلا الله: يا فلان قل لا إله إلا الله. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعمه: كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. فأنت إذا كنت عند مريض ورأيته شارف الموت، قارب الموت، لقنه لا إله إلا الله، تكون سعيدا بالأجر، وتكون له السعادة إذا قالها، من قال لا، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وأنت إذا كنت تكرر لا إله إلا الله وتكفر منها في هذه الدنيا، فإن الله سبحانه وتعالى يوفقك لقولها في آخر حياتك. فأسأل الله أن يوفقني وإياكم للعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين. لا بد من العزيمة أيها الإخوة، لا بد من العزيمة والعمل الجاد. الإنسان إذا أراد عملاً في الدنيا يتعب نفسه، فكيف بالعمل للآخرة؟ أخلص في عملك لله عز وجل، واعلم أن العبادة لا تصح إلا بشرطين. الشرط الأول أن تكون خالصة لله عز وجل، والشرط الثاني أن تكون موافقة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا أحسن العمل وأتقن العمل هو طاعة الله عز وجل الموافق لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء إن شاء الله في يوم السبت القادم بإذنه تعالى.